بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لقاءات علمية وثقافية في المكتبة الناطقة. الأستاذ محمد عرفة، نريد منكم أن تشرحوا لنا بشيء من التفصيل عملية زراعة القوقعة وما يسبقها من إجراءات وما يتبعها ومدى فعاليتها. الدكتور زخزوق: موضوع زراعة القوقعة ليس بجديد، فقد بدأ سنة 1957 من باحثين فرنسيين بمحاولة وضع كهرباء في الأذن لكي يعرفوا مدى مقدار نجاح ذلك في إيصال السمع لأصم، وبالفعل نجحت التجربة، وكان ذلك بداية التفكير في زراعة القوقعة. وبدأ تنفيذ ذلك في أمريكا هاوس، وعند تنفيذها في استراليا فيما يعرف بنيكولاس الآن، وجد فيها 22 قطب كهربائي، وقد بدأت في سنة 1986 في ملبورن باستراليا. وذهبت بعدها بسنتين وحضرت هناك كورس، وكنت أظن أن الموضوع سهل. ونعود لنبدأ في زراعة القوقعة بالمملكة في الثمانينيات، غير أنه اتضح أن الموضوع كبير جدا ومعقد، وكانت السماعة التي يراد زرعها كبيرة جدا، وقد استمرت الأبحاث والدراسات لتصغيرها وتطويرها ليصغر حجمها من 30 × 40 سنتيمتر الى اقل من ذلك بكثير. وبالفعل نجحوا في تصغير حجمها حتى وافقت لجنة التغذية والادوية الامريكية FDA على هذا الحجم المطور الصغير. ونحن هنا في المملكة لا نقبل اي ادوية او اي جهاز يستخدم في مجال الصحة العامة إلا إذا وافقت عليه هيئات الحماية، حيث نجري على مثل هذه الأجهزة والأدوية دراسات وتجارب علمية تنتهي بإقرارها أو عدمه، ونتيجة للمناقشات العلمية من قبل الأكاديميات الأمريكية تصبح مثل هذه الأجهزة والأدوية مأمونة إلى حد كبير. الجهاز عبارة عن أقطاب كهربائية تزرع داخل حلزون الأذن، وإذا كانت هناك بعض الخلايا في داخل الحلزون يقضى عليها بواسطة هذه العملية مع الأسف. وهذه الأقطاب حوالي 22 قطب، 10 أو 12 فقط التي يمكن أن تكون نشطة وتؤدي الى التأثير على نهاية الاعصاب، ومن ثم تكون هناك ذبذبات مختلفة تذهب كإشارة كهربائية من العصب السمعي الى المخ. ويحتاج الوضع الى تدريب الاشخاص الذين تم زرع القوقعة لهم، والاصم بالتدريب اذا كان لديه خلفية من السابق بالكلام يتعلم اللغة، يستفيد كثيرا، وبالتالي يسمع ويفهم الاصوات، غير أنها ليست كالأصوات التي تسمعها الأذن الطبيعية، بل هي مختلفة تماما. لكن بالتدريب وبالتأهيل لمدة سنة أو سنتين أو أكثر يستطيع أن يستعملها ويستفيد منها، وتكون راجحة أكثر لدى الأشخاص الكبار أو الأشخاص الذين تعلموا أو اكتسبوا اللغة قبل ذلك. أما الأشخاص الذين لم يكتسبوا اللغة مثل الأطفال، فقد تمت زراعة هذه القوقعة في بعض الأطفال في خارج المملكة، وكذلك هناك في المملكة تمت زراعتها لطفل واحد للتجربة، لنرى كم يستغرق من الوقت ليتعلم اللغة إذا كان قبل 6 سنوات، وهو الأفضل قبل أن يتم نمو مركز الكلام في المخ، فقد يستطيع أن يستوعب ويتحدث، أما بعد ذلك فقد يجد صعوبة. وما زال العمل جاريا والتجارب مستمرة، وعملية التأهيل والتدريب مكلفة جدا، ربما تحتاج الى اكثر من 10,000 دولار، وربما يكون السعر في المستقبل رخيصا ومقبولا كما انخفض سعر السماعات. الدكتور الضماطي: ذكرت يا دكتور ان احدث المبتكرات في المعينات السماعية هي سماعات صممت بحيث تكيف وتعدل درجة تكبير الصوت في حالة القصور السمعي او درجة القصور السمعي، فما مدى توفر هذه السماعات الان؟ الدكتور زخزوق: هذه السماعات متوفرة في الوقت الحاضر، وهناك 10 شركات تصنع هذه السماعات، وقد بدأوا في تصميم كمبيوتر خاص بحيث يركب عليه اي سماعة من السماعات التي تنتج في هذه المصانع 10. فمن قبل كانت كل شركة تقوم بصنع سماعة خاصة بهذا الغرض، وتستخدم دون وجود قاعدة عامة تضبط درجة الصوت ومقداره. اما اليوم فترسل هذه السماعات لبرمجتها، وتكون هذه البرمجة قاعدة عامة تقاس عليها جميع السماعات. عنوان: بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 16: برامج التأهيل والتشغيل للمعوقين سمعيا. ألقيت في مبنى المكتبة المركزية الناطقة بالرياض في 15 من الشهر 11 من عام 1416 الهجري. ألقاها الدكتور عبد الغفار الضماطي، قدمها الدكتور زيدان السرطاوي. الدكتور زيدان السرطاوي، حاشية: انظر ترجمته في المحاضرة الخاصة به، انتهت الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. لقد أسعدني كثيرا أن نلتقي معا في هذه الليلة المباركة، وذلك بدعوة كريمة من المكتبة الناطقة للحديث حول قضية وموضوع هام من قضايا التربية الخاصة المتمثلة في برامج التأهيل والتشغيل. إذ لا يخفى على أحد منكم أن الهدف النهائي من التربية الخاصة ومن تربية المعوقين يتمثل في إعدادهم للحياة، وجعلهم مواطنين منتجين يعيشون حياة كريمة بما يكسبونه من دخل مقابل ما يقدمونه من خدمة. ومن هنا فإننا نفهم التأهيل على أنه سلسلة من الخدمات المنظمة والفردية الموجه نحو تسهيل عملية التكييف المهني وإيجاد عمل مناسب. وقد يشمل العمل الالتحاق بمهنة في سوق العمل التنافسي، أو ممارسة مهنة معينة في المشاغل المحمية، أو التوظيف الذاتي، أو العمل المنزلي، أو أي نشاطات منتجة أخرى. ومبررات التأهيل عديدة، وتشمل الجوانب الإنسانية أو الجوانب الاقتصادية. بالنسبة للجانب الإنساني، فإن التأهيل يزرع الثقة بالذات، ويحسن مستوى التكييف الشخصي والأسري والاجتماعي، وهو أيضا يزيل اليأس والإحباط. ومن جانب آخر، أوضحت الدراسات المتصلة باقتصاديات التأهيل أنه ذو جدوى اقتصادية كبيرة. فقد بينت الدراسات التي أجرتها مديرية الصحة والتربية والرعاية الأمريكية أن كل دولار يدفع في عمليات التأهيل يعود على المجتمع بحوالي 30 دولارا. ويجب أن يكون واضحا في الذهن أن عملية التأهيل تستند إلى افتراضات ومبادئ أساسية يمكن تلخيصها على النحو التالي: أولا، يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن كل الأفراد جديرون بالاحترام والتقدير بغض النظر عن مواطن الضعف لديهم وعلينا توفير الظروف المناسبة لهم لتحقيق كل ما يستطيعون. ثانيا، أنه باستطاعة المعوق أن يصل إلى مستوى مقبول من الاكتفاء الذاتي. ثالثا، أن للنشاط المنتج والعمل المستقل فوائد نفسية مهمة جدا للأفراد المعوقين، فالعمل يزود الفرد بالشعور بالرضا والاكتفاء والدعم المادي. رابعا، أن مشاركة الفرد في تحقيق الأهداف المهنية وفي تخطيط برنامج التأهيل من الشروط الأساسية لنجاح عملية التأهيل. خامسا، أن لكل إنسان كيانه الخاص والفريد، لذا يجب أن تراعي عملية التأهيل الفروق الفردية، وذلك يتم عمليا من خلال تنفيذ خطة التأهيل الفردية. سادسا، أن الإنسان كل متكامل، ولا يمكن تجزئته إلى مظاهر نمائية منفصلة، لذا يجب أن تشمل عملية التأهيل جميع جوانب حياة الشخص المعوق. ولأهمية تأهيل المعوقين والصعوبات التي تواجههم في إيجاد فرص العمل، يسرني باسم الإخوة القائمين على المكتبة الناطقة أن أرحب بسعادة أخي وزميلي الدكتور عبد الغفار الضماطي ليقدم لنا رؤيته حول برنامج للتأهيل والتشغيل، وليوضح الدور المطلوب من الجهات ذات العلاقة بما يساعد على توسيع قاعدة التأهيل من جهة، والتخفيف من حدة المشكلات التي تواجههم عند العمل من جهة أخرى. والدكتور عبد الغفار الضماطي أحد الرواد الأوائل من المتخصصين العرب في مجال التربية الخاصة، وممن أسهموا في وضع اللبنات الأولى لقسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود، والذي يعتبر الآن قسما متميزا على مستوى الوطن العربي، وقد أسهم في ربط التعليم الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف ميادين التربية الخاصة. حصل الدكتور الضماطي على شهادتي الماجستير والدكتوراه في التربية الخاصة من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، وذلك في عام 1985 الميلادي. ومنذ ذلك العام وهو يعمل مدرسا في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وقد رقي إلى أستاذ مشارك في التربية الخاصة منذ عامين تقريبا. حاشية المحاضرة بتاريخ 15 من الشهر 11 من عام 1416 الهجري، تاتي الحاشية. وله إسهامات كثيرة وكثير من الدراسات والأبحاث في مجال التربية الخاصة. ويكفي أن نقول إن أول من نظر باللغة العربية لمجال الصم في الوطن العربي هو بحق الدكتور عبد الغفار الضماطي، وهذا يسجل حقيقة له. فباسمي وباسم الإخوة جميعا ندعو الدكتور عبد الغفار ليقدم رؤيته حول برامج التشغيل والتأهيل. الدكتور عبد الغفار الضماطي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشكر زميلي الأستاذ الدكتور زيدان على هذا التقديم. فيما يتعلق بموضوع برامج تأهيل المعوقين سمعيا وفرص تشغيلهم الذي سوف نتحدث عنه الليلة في إطار الوقت المتاح، فحديثنا سيكون عرضا للخطوط العامة والعريضة لتلك البرامج كما ينبغي أن تكون. وقد يكون حديثنا متفقا مع ما هو موجود لدينا هنا من برامج في بعض أركانه ومختلف في بعضها، وسوف نحاول أن نطرح صورة تمثل الاتجاه المعاصر في برامج التأهيل لكافة فئات المعوقين، مع التركيز على برامج تأهيل المعوقين سمعيا. نبدأ بتحديد سريع لمفهوم التأهيل. هابليتشتاين وإعادة التأهيل ري هابليتشتاين، وهما مصطلحان يستخدمان بالتبادل عادة في اللغة العربية للدلالة على عملية واحدة هي عملية إعداد الفرد المعوق للقيام بأقصى ما يمكنه من أنشطة الحياة بفعالية. إنه عملية بناء وتنمية تساعد الفرد المعوق على الاستفادة مما تبقى لديه من قدرات وتنميتها بأقصى ما يمكنه حتى يعود إلى الحياة أكثر توافقا وتكيفا معه. وقد عرف بعض العلماء التأهيل بأنه مساعدة الشخص المعوق على استرداد فائدته وكرامته بقدر المستطاع، ومساعدته على بلوغ أقصى طاقاته. ويرى آخر أن التأهيل هو ذلك النوع من العلاج الذي يهتم أساسا بمساعدة المريض على تحقيق أقصى دور اجتماعي فاعل تسمح به إمكانياته وطاقته، سواء في الأسرة أو في العمل أو في المجتمع بصفة عامة. ويعرف العالم سبنسر بأنه عملية إعادة التنظيم وبناء طاقات الفرد المعوق حتى يستطيع أن يتفاعل مع البيئة التي يعيش فيها ويسهم في أنشطتها ويتصل بغيره من أفراد المجتمع، كما يساعده على التوافق مع العالم الذي حوله، ويتضمن ذلك تنمية مقدرته على القيام بالجهد البدني اللازم وأنشطته اليومية وتحقيق أقصى استفادة من طاقاته الذهنية والاجتماعية. خطوات العملية التأهيلية. عملية التأهيل عملية مرتبة ومعقدة، بمعنى أنها ليست غامضة، وإنما لكونها تشتمل على أكثر من عنصر، فهي كالعنقود الذي يحتوي على حبات متسلسلة. وخطوات العملية التأهيلية لكل البرامج التأهيلية حتى للمتخلفين عقليا والمكفوفين والمعوقين جسديا وحركيا تشتمل على مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى وصول الحالات المستحقة للتأهيل للمركز الذي يضم خدمات التأهيل. الخطوة الثانية تتضمن المقابلة المبدئية أو الدراسة الأولية. الخطوة الثالثة دراسة الحالة، والتي تشتمل على حوالي 8 أنواع من الدراسات التي تجرى حول الشخص المتقدم للحصول على الخدمات التأهيلية. الخطوة الرابعة خطوة تشخيصية تشمل تشخيص قدرات الفرد وحالته وتشخيص الحالة بصفة عامة. الخطوة الخامسة الإرشاد. الخطوة السادسة إعداد خطة التأهيل الفردية. الخطوة السابعة الخدمات التأهيلية، والتي تتفاوت ما بين اجتماعية تعليمية وإعداد بدني للتدريب على الكلام والسمع والتدريب المهني وبرامج التوافق الشخصي. الخطوة الثامنة العودة للمجتمع، أي إعادة الفرد المؤهل، ونستطيع أن نسميه الآن المؤهل بعد أن تلقى خدمات إعادته إلى المجتمع وتحقيق أهداف التأهيل. الخطوة التاسعة تتبع الحالة للاطمئنان على استقرارها في المجال الذي أعيدت إليه، سواء أكان مجال العمل أو الأسرة. الخطوة العاشرة والأخيرة إقفال الحالة والانتهاء منها وقفل الملف الخاص بها. وسأحاول أن أقدم استعراضا سريعا أو شرحا موجزا لكل خطوة من هذه الخطوات أو لأهمها، ثم نتناول دور مرشد التأهيل في عملية تأهيل المعوقين سمعيا، لأن هذا في نظري يعتبر من الأركان الأساسية التي ينبغي أن نلم بها إذا أردنا لعمليات التأهيل وبرامج التأهيل أن تحقق الثمرة المرجوة منها. الخطوة الأولى وصول الحالات. يستقبل مرشد التأهيل حالات المعوقين سمعيا التي تحال إلى مركز أو مكتب التأهيل من المؤسسات المتخصصة في المجتمع، مثل معاهد التربية الخاصة والوحدات الاجتماعية ومكاتب العمل، المستشفيات وغيرها. كذلك فإن بعض المعوقين سمعيا قد يتقدمون بأنفسهم لطلب خدمات التأهيل، أو قد يتقدم أولياء أمورهم بمثل هذه الطلبات. وينبغي للمرشد في هذه الخطوة أن يسعى للتعريف بالخدمات التي يقوم بها مركز التأهيل في المجتمع الذي يعمل فيه، وأن يقيم جسورا قوية مع مصادر إحالة الحالات يكون فيه جسورا قوية بينه وبين معاهد التربية الخاصة والوحدات الاجتماعية ومكاتب العمل والمستشفيات، حتى يعرفوا أو يلموا بأن هناك برنامجا وأن هذا البرنامج يرحب بأي شخص مستحق لخدمات التأهيل من الأفراد المعوقين سمعيا. الخطوة الثانية المقابلة المبدئية. يقوم مرشد التأهيل بالمقابلة المبدئية بقصد التعرف على واقع الفرد المعوق سمعيا الذي تقدم للخدمة التأهيلية او احيل من جهة ما من الجهات المذكورة سابقا، بحيث يكون الهدف الاساسي من تلك المقابلة المبدئية هو التعرف على الجوانب الاتية: اولا، تعريف المعوق سمعيا بالخدمات التي تقدم في مركز التأهيل وشروط تلقي تلك الخدمات. ثانيا، الدراسة المبدئية للجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية والمهنية وغيرها مما يتعلق بتاريخ الفرد المعوق سمعيا. ثالثا، تحديد مدى انطباق الشروط الأساسية، او بعبارة اخرى مدى استحقاق الفرد المتقدم المعوق سمعيا للخدمات التأهيلية المتوفرة في هذا البرنامج. رابعا، تحديد انواع الدراسات التفصيلية المطلوبة وإحالة العميل. حاشية: الشخص الذي يطلب الخدمة يطلق عليه في اصطلاح التأهيل العميل، انتهت الحاشية. للمتخصصين للقيام بدراسة الجوانب موضوع الاهتمام فيه. الخطوة الثالثة دراسة الحالة. يقوم المتخصصون في مراكز التأهيل بإجراء الدراسات النوعية التخصصية على العميل، كل حسب تخصصه وكل حسب اهتمامه. وتشتمل الدراسات على: واحد، الدراسات الطبية العامة لتحديد الحالة الصحية للفرد المعوق سمعيا وجوانب القوة والضعف لدى العميل وحالة الأجهزة الأخرى للجسم ومدى قيامها بوظائفها. اثنان، الدراسة السمعية، ويقوم بها أخصائي الأذن وأخصائي السمع، وذلك لتحديد حالة السمع وسبب فقدانه ودرجة القصور السمعي ومدى الحاجة إلى التدخل الجراحي أو إلى معينات سمعية. ثلاثة، دراسة مهارات التواصل أو التخاطب، والتي تشتمل على دراسة الجوانب السمعية إذا كان لدى المتقدم بقايا سمعية وقدرته على قراءة الشفاء، وكذلك دراسة الجوانب التعبيرية وتشمل مدى قدرته على النطق والكلام أو قدرته على استخدام أبجدية الأصابع. فيتم في هذا النوع من الدراسة التعرف على مهارات التواصل والتخاطب لدى هذا الشخص استقبالا وتعبيرا. أربعة، الدراسة النفسية للعميل، ويقوم بها عادة الأخصائي النفسي، وتشتمل على دراسة القدرات العقلية أو الذهنية وغيرها من القدرات، وكذلك التعرف على الميول ونمط الشخصية، وربما تكون هناك مشكلات في الشخصية فيمكن أن يتعرف على هذه الجوانب كلها. خمسة، الدراسة المهنية، ويقوم بها شخص متخصص يطلق عليه المرشد المهني أو مرشد التأهيل، وتهدف إلى التعرف على الجوانب المتصلة بالجوانب المهنية مثل الاستعدادات لدى الفرد وقدراته وميوله ومدى ما يملكه من طاقة بدنية او مدى توفر السلامة البدنية اللازمة للعمل، حيث تستخدم في هذه الدراسة الاختبارات المهنية واساليب التقويم المهني في بيئة عمل مناسبة او بيئة اصطناعية بغرض الحصول على معلومات عن قدرات وميول الشخص في هذا الاطار. ستة، الدراسة التعليمية، وتهدف إلى التعرف على مستوى تحصيله التعليمي ومدى تمكنه من الجوانب اللازمة له في تأهيله، كالتعامل بالقراءة والكتابة وما حصله من مهارات أساسية في الرياضيات وغير ذلك من المواد الأساسية والموضوعات التي تلقاها في المراحل الدراسية السابقة كالمرحلة الابتدائية أو المتوسطة إذا كان قد وصل إليها. وعادة ما يقوم بهذا النوع من الدراسة معلم متخصص في تعليم الصم. 7. الدراسة الاجتماعية، ويقوم الأخصائي الاجتماعي بتلك المهمة بهدف التعرف على التاريخ الاجتماعي للفرد، أي التعرف على بيئته وتكوين أسرته والعلاقات الاجتماعية السائدة بينه وبين أعضاء أسرته أو بين الأسرة وغيرها من الأسر في إطار هذا الشخص المعوق سمعيا، لأن أنماط العلاقات الاجتماعية قد تتشكل بنمط معين طبقا لوجود فرد معوق في الأسرة، فنهدف إلى التعرف على تلك العلاقات الاجتماعية، كذلك إلى التعرف على الاتجاهات في الأسرة نحو هذا الشخص المعوق سمعيا، اتجاهات بالقبول أو بالرفض أو اتجاهات إيجابية أو سلبية، واتجاهات البيئة حتى في إطارها الضيق في حدود الحوار في المنطقة التي يعيش فيها، وما هي اتجاهات الأفراد هناك نحوه. كل هذه العوامل مهمة جدا في الدراسة الاجتماعية. كذلك يهدف الأخصائي الاجتماعي إلى الوقوف على الجوانب الاقتصادية، فهل مستوى الأسرة الاقتصادي دون المتوسط أو أقل بكثير من المتوسط أو متوسط أو فوق المتوسط، للوصول إلى معرفة المستوى الاقتصادي للأسرة. 8. الدراسة الطبية النفسية التي يطلق عليها المتخصصون عادة الدراسة السكريتية، حيث تدعو الظروف في بعض الأحيان إلى أن يقوم أحد الأطباء النفسيين بدراسة حالة العميل العقلية والشخصية للتعرف على مدى وجود اضطرابات في وظائف الدماغ أو غيرها من الاضطرابات الشخصية. هذا فيما يتعلق بالدراسات التي تجرى حول الشخص المعوق سمعيا، وتلاحظون أنها متنوعة ومتعددة، ولا يلزم أن تتم كل هذه الدراسات بالنسبة لكل شخص، وإنما في الغالب الأعظم قد تطبق كل هذه الأنواع من الدراسات على بعض الأشخاص الذين قد تكون حالة قصورهم السمعي شديدة، والذين يكونون قد مروا بظروف صعبة ولم يحصلوا على مساعدة منذ البداية، أو الحالات التي تكون إعاقتهم السمعية طارئة في سن متأخرة إلى حد ما. فهؤلاء غالبا ما تكون حالتهم مستعصية وحادة ومؤلمة، وبالتالي كي نحصل على صورة واضحة عن كل هذه الجوانب فلا بد من أن ندرسها بحيث نعرف مدى الخدمات التي يحتاجون إلى الاستفادة منها في مركز التأهيل. الخطوة الرابعة، التشخيص التأهيلي، وهو مسؤولية مباشرة تقع على عاتق مرشد التأهيل، ويقصد بالتشخيص التأهيلي تلك العملية التي يتلقى فيها مرشد التأهيل التقارير الخاصة بدراسة الحالة من المتخصصين والمستشارين الذين قاموا بالدراسات المتنوعة السابقة، ويقوم هو بتفسير المعلومات الضرورية وتنسيقها لتحديد مدى أهلية الفرد المعوق للقبول في برامج التأهيل، وتحديد الحاجة التأهيلية لهذا الفرد ومدى استحقاقه لها، أي أن التشخيص التأهيلي يركز على الاستفادة من المعلومات التي تم الحصول عليها في مرحلة دراسة الحالة في الوصول إلى القرارات التأهيلية المناسبة. الخطوة الخامسة، الإرشاد التأهيلي. الإرشاد التأهيلي يمثل لب عملية التأهيل، ويقصد بالإرشاد هنا العمل المتخصص الذي يقوم به مرشد التأهيل ويتعلق بمواجهته وجها لوجه تتم بينه وبين الفرد المعوق سمعيا لمساعدته من خلال بيئة تعليمية حيث يتم من خلال العملية مساعدة الفرد المعوق للتعرف على نفسه وظروفه الراهنة والمتوقعة، ويتيح له المرشد الظروف المناسبة له ليفيد من طاقته وإمكانياته ويوجهه إلى كيفية تنميتها إلى أقصى ما يمكنه، بل إنه يساعده على مواجهة مشكلاته واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك لتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق الشخصي والمهني والاجتماعي. أي أن عملية التأهيل وهي ما زالت في بداية تعريف المعوق بها ليست عملية مفروضة عليه، والإطار الثقافي له دخل كبير في القيام بهذه المهمة. وما أريد أن أؤكد عليه هو أن عملية الإرشاد التأهيلي ينبغي أن تتم في إطار من المودة والألفة وإفهام الشخص المعوق حقيقة ظروفه وإمكانياته ومشكلاته وقدراته وطاقاته التي يمكنه أن ينميها أو يسعى إلى تنميتها من خلال برنامج التأهيل إلى أقصى حد ممكن، بحيث يدرك بنفسه القرار المناسب الذي يتمشى مع ظروفه وقدراته. هناك بعض الجهات قد تفرض على الشخص المعوق سمعيا برنامجا محددا وتقول هذا هو الموجود لدينا، فإذا كان لا يعجبك فابحث لك عن جهة أخرى تؤهلك. ينبغي أن تبدأ عملية الإرشاد التأهيلي بنوع من الألفة والمودة بين المرشد والعميل، وفي نفس الوقت تطرح الصورة بجميع جوانبها أمامه، ولا بد من وجود مترجم يوصل المعلومة الصحيحة إلى العميل، ويفترض في مرشد التأهيل نفسه أن يكون على دراية جيدة بلغة الإشارة، لأنه يعمل مع المعوقين سمعيا ويحتاج إلى التواصل معهم. الإرشاد بهذا المعنى عملية مستمرة يقوم بها مرشد متخصص، تبنى على أساس من تحقيق كرامة المسترشد وتقبله للإرشاد، كما تبنى أيضا على دافعية المسترشد، وتستمد هذه العملية قواعدها من النظريات النفسية، بالإضافة إلى ما يتمتع به المرشد من جوانب شخصية وما اكتسبه أثناء إعداده الأكاديمي للمهارات المناسبة وما ينبغي أن يتخذه لتنظيم هذه العملية ومراعاة القواعد الأخلاقية في التعامل مع كل حالة. ومرشد التأهيل هو مركز عملية التأهيل كما قلنا، فهو بالإضافة إلى عمله الإرشادي يقوم بإدارة الحالة بداية من عملية الإحالة إلى المركز ووصولها إليه، وانتهاء بتحقيق الاستقرار لها في المجتمع وتحقيق الهدف من عملية التأهيل. نظرا لأن موضوع الإرشاد التأهيلي من الموضوعات التي تشمل تخصصات أو تخصصا واسعا، فسوف أكتفي هنا ببعض القواعد الأساسية التي يحتاجها المرشد التأهيلي الذي يعمل مع المعوقين سمعيا ويحتاج إلى الوفاء والالتزام بها لإنجاح عمله أو برنامجه أو خطة التأهيل الفردية للشخص الذي يعمل معه. 1. يجب أن يكون هذا المرشد متخصصا في مجال الإرشاد النفسي للصم، من حيث الإعداد النظري في مجال الإرشاد النفسي والتأهيلي بصفة خاصة، التدريب العملي والاستعداد الشخصي للقيام بهذه المهمة، ولا يصلح لهذه المهمة إلا مرشد نفسي متخصص في برامج التأهيل وخصوصا في برامج التربية الخاصة، ولا يكفي أن يكون لديه تخصص أو بكالوريوس في علم النفس أو في التقويم أو التشخيص. إن مفهوم تخصص الإرشاد النفسي وبرامج التأهيل مفهوم شامل ومتشعب يفوق برامج التربية الخاصة في شمولها، وهو أقدم من برامج التربية الخاصة، وله قواعد وأصول ونظريات وعدد من البرامج والشروط والكفاءات التي ينبغي توافرها في من يعد نفسه للعمل في هذا المجال. وأرجو ألا يندهش البعض من هذا، لأن هؤلاء الناس يعملون مع قطاع حساس من قطاعات المجتمع وهم الأفراد المعوقون، وبالتالي من يعمل مع هذه الفئات على الأخص الفئات التي تعاني من مشكلات تواصلية لابد أن يكون معدا إعدادا جيدا للوقوف أو لسبر أغوار مشكلات هؤلاء الأشخاص والتعامل معهم بنوع من العمق والخبرة والألفة. والقاعدة الأخلاقية الأساسية: نحن نعلم أن العمل مع المعوقين شاق، وهو مع بعض الفئات أشق منه مع بعضها الآخر، والملل والضجر والتبرم من القيام بهذه المهنة يدب سريعا إلى نفس الشخص الذي يعمل أيا كانت مهنته، مدرسا أو مرشدا. 2، يحتاج إلى صبر ورغبة ذاتية وإقبال نفسي ودافعية للعمل مع هؤلاء الأشخاص أنفسهم، ولا يكون هدفه الأساس الكسب المادي من الوظيفة. 3، حاجته إلى معلومات كافية عن السمع والصمم وأسبابه وأنواعه وأساليب التخاطب والتواصل لدى المعوقين سمعيا وحاجاتهم وخصائصهم، ويحتاج أن يجيد طرق التواصل معهم بطرق مختلفة وبصفة خاصة بلغة الإشارة، كما يجب عليه أن يراعي ظروف كل فرد يتعامل معه على حدة، بحيث يستخدم معه الأسلوب المناسب للتواصل معه. 4، من المعلوم أن الصم لا يمثلون نمطا واحدا، بحيث نتعامل معهم بطريقة واحدة، ولا أكون مبالغا إذا قلت إن كل الأفراد المعوقين على اختلاف فئاتهم لا يمثلون نمطا واحدا، قد تكون هناك بعض الصفات والسمات المشتركة العامة، ولكن بينهم من الفروق الفردية ما لا يستوعبه الإنسان، وبالتالي لا ينبغي أن نتعامل مع الأشخاص المعوقين عامة والمعوقين سمعيا خاصة على أنهم نمط واحد، وإنما هم مجتمع لكل فرد فيه خصائصه، ومن هنا تحتاج كل فئة وكل فرد إلى مراعاة للفروق الفردية والعمل مع كل فرد حسب ظروفه. 5، ينبغي لمرشد التأهيل أن يسعى إلى تأسيس نوع من الألفة مع الشخص المتقدم منذ بدء وصوله للمركز وخلال مراحل العمل معه، وتحقيق شروط العلاقة المهنية الآمنة اللازمة لتحقيق أهداف الإرشاد والتأهيل. 6، ينبغي لمرشد التأهيل أن يقيم علاقات مع المؤسسات الأخرى الموجودة في المجتمع، سواء كانت طبية أو اجتماعية أو تعليمية أو تدريبية أو صناعية أو غيرها، والجهات التي تخدم المعوقين عديدة ومتنوعة وتعتبر روافد تصب في مركز التأهيل أو في المعاهد الخاصة بالفئة التي نعمل معها، وبالتالي يجب أن يكون هنالك علاقة وطيدة بينه وبين تلك المراكز. 7، يحتاج المرشد إلى أن تكون له علاقة مع مجتمعات الصم أنفسهم ومع أنديتهم، وأن تكون له علاقات مع آباء وأولياء أمور الصم أنفسهم. 8، على المرشد أن يحاول توصيل المعلومات إلى الأصم بالطريقة التي يمكنه أن يفهم بها هذه المعلومات. 6، إعداد خطة التأهيل الفردي. يمكن للمرشد أن يقوم بالاشتراك مع العميل أي المعوق سمعيا، وبالرجوع إلى التقارير المتخصصة وما وصل إليه منها في التشخيص، أن يقوم بإعداد خطة فردية للتأهيل. وغني عن الكلام أن هذه الخطة يجب أن تراعي الموارد وعامل الزمن، وأن تتسم بالمرونة، وأن تكون أهدافها والأنشطة الموصلة لهذه الأهداف واضحة. ومن المعتاد أن يقوم مرشد التأهيل بعد التشاور مع العميل بعرض هذه الخطة على فريق يدعى فريق التأهيل، والذي يضم متخصصين في المجالات الطبية السمعية والاجتماعية والمهنية والنفسية والتعليمية لمناقشتها وإقرارها، ومن ثم إقرار تلك الخطة التأهيلية. الخطة السابعة: الخدمات التأهيلية. تشتمل هذه الخدمات على ما يلي: 1- الخدمات الاجتماعية، مثل توفير الإقامة الداخلية وسائر المواصلات والإرشاد الأسري لأسرة الفرد المعوق، وتعديل الاتجاهات نحوه، وتأكيد الاتجاهات الإيجابية، وتحديد البرامج الاجتماعية والترويحية التي يمكن تقديمها بهذا الشكل. 2- الخدمات التعليمية، وتشتمل على إعداد فصول تعليمية لمساعدة المؤهلين على تنمية الجوانب التعليمية لديهم، أو التعلم من جديد بالطريقة المناسبة لحالتهم السمعية، وهذا ينصب أكثر على من يطرأ عليهم التعويق السمعي في سن المدرسة أو في سن متأخرة من المدرسة، في المرحلة المتوسطة أو في المرحلة الثانوية، ويحتاج إلى تعليم أو إعادة تعليم بعد أن أصبح معوقا سمعيا. فإذا كان قد طرأ عليه هذا التعويق ولديه بعض الخبرات التعليمية، يرشد ويوجه من خلال خدمات معينة، حيث يواصل دراسته بوضعه الراهن. 3- الإعداد البدني، يشتمل على التأهيل السمعي والكلامي، وذلك بتزويد المعوق سمعيا بالمعين السمعي المناسب، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ينبغي تدريبه على استخدام هذا المعين والإفادة منه بصورة فعالة. وهذه نقطة مهمة جدا، فمجرد تزويده بالمعين السمعي لا يكفي، وكثير من البرامج المقدمة هنا في المملكة أو في بلدان أخرى من العالم العربي تعاني من إهمال المعلمين والمعلمات والقائمين على تعليم وتأهيل الأفراد الصم لدور المعينات السمعية في إفادة هؤلاء الأفراد، وفي الارتقاء بقدرتهم في تنمية مهاراتهم، وفي الاستفادة من البقايا السمعية عندهم، وفي تدريبهم على مهارات التواصل.
من فضلك تابع بقية المادة.